بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أعتذر لكم عن التأخر لأسباب غير مقصودة، وأسأل الله تعالى أن يجعل استماعكم في ميزان حسناتكم أجمعين، وأن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. هذا السؤال عن تفسير قول الله تعالى: فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. يقص الله سبحانه وتعالى علينا في القرآن من قصص أنبيائه ما يكون برهانا وحجة لسلوك طريقهم ودليلا للسالكين للطريق، وتجارب تؤخذ منها الدروس والعبر. فسليمان عليه السلام شرفه الله سبحانه وتعالى بالرسالة والنبوة والملك وبالتفهيم في أمور الدين، فقد قال الله تعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وآتاه الله سبحانه وتعالى شكر نعمته فألهمه شكر النعمة. ولذلك قال الله في أول هذه الآيات من سورة النمل: وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ومن قصص سليمان التي قص الله علينا قصة الهدهد، وقد ملك الله سبحانه وتعالى سليمان جنودا شتى، منهم الريح والطير والجن وعدد كبير من الإنس، واستعرض جنوده فمر على الطير فتفقد الهدهد فلم يجده، وهو طائر صغير في الطير ما هو أكبر منه وأقوى، ولكنه كان صاحب همة وصاحب إنتاج، فلذلك تفقده سليمان واهتم بشأنه. فسأل عن الهدهد وتوعده في تخلفه بغير إذن، لأنه في الصف وفي وقت الغزو فلا يحل له أن يتخلف وهو جندي ما دام في الجندي إلا بإذن. لذلك قال: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد، أي قال سليمان لجنوده ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، معناه هل كان من الغائبين، وهدده بهذا التهديد العظيم، فهدده بالذبح أو بالعذاب الشديد، لو عذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين. فالذبح لا شك فيه أذن للطائر، لكن العذاب الشديد ما هو؟ فهو طير ضعيف لا يتحمل الضرب، ولا يحل تعذيبه بحبس الغذاء والماء عنه، فذلك محرم شرعا. فبماذا يكون عذابه الشديد؟ قال المفسرون: تعذيبه الشديد إنما هو بحبسه مع غير جنسه. قالوا العذاب الشديد هو الحبس مع غير الجنس. فالإنسان الآن إذا عاش بين الذين لا يتفاهم معهم ومستواه ومستوياتهم متباينة ولغاتهم مختلفة واهتماماتهم مختلفة، يكون في هذا تعذيبا لهم. ولذلك قال محمد المحمدي رحمة الله عليه: آهل لمغترب بالغرب ليس له جنس وإن كان محفوفا بأجناسه. فالذين حوله ليسوا من جنسه فيتأسى لحاله بذلك. أو لا يأتيني بسلطان مبين، أي ببرهان على مهمته التي كان فيها. فمكث غير بعيد، أي مكث الهدهد غير بعيد من سليمان أدبا وتوقيرا لنبي الله، وقال أحطت بما لم تحط به، وأجر الله على لسانه هذا الكلام بلغة الطير ويفهمها سليمان، وقد قال علمنا منطق الطير. فقال لسليمان أحطت بما لم تحط به، فهذا الملك الرسول الذي يأتيه الوحي وجنوده من الرياح التي غدوها شهر ورواحها شهر، ومن الجن ومن الذي عنده علم من الكتاب، ومع ذلك قال له الهدهد الطائر الصغير: أحطت بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وهذا من تأديب الله لرسوله، فالإنسان يحتاج إلى أدب، ولذلك جاء في الحديث: أدبني يا ربي فأحسن تأديبي. وسليمان عليه السلام أدبه الله سبحانه وتعالى بكلام الهدهد هناك، ما أدب موسى عليه السلام عندما سئل وهو في ملأ من بني إسرائيل فقيل له: من أعلم أهل الأرض؟ فقال: أنا. فعتب الله على موسى إذ لم يرد العلم إليه، فقال: بلى عبدنا خضر أعلم منك. فسأل موسى السبيل إلى لقيه كما في الحديث الصحيح حديث أبي بن كعب. وكذلك سليمان هنا دل على أنه يمكن أن يكون في الأرض وفي الجند من هو أقل منه شأنا وأدنى منه مستوى، ولكنه يطلعه الله على ما لم يطلعه هو عليه. وفي هذا عبرة أخرى، وهي أن الإنسان ولو كان أشرف من البهائم والطير والوحوش وغيرها، إلا أنه يمكن أن يتعلم منها ويستفيد من حياتها وتجاربها. ولذلك فأول خلاف حصل على وجه الأرض هو الخلاف بين ابني آدم حين قتل أحدهم الآخر ولم يدري ماذا يصنع به، فكان يحمل جنازته على كتفه حتى تعب من حملها. وابن آدم في الحياة سوءته محصورة، ما لا يحب أن يراه أحد من بدنه، لكن في الممات تكون جثته كلها سوءة، جثة الإنسان بعد الموت كلها سوءة. فلذلك قال: يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فسوءة أخيه جسمه كاملا. وقد أرسل الله هذا الغراب يبحث في الأرض، وكان ذلك حجة لبني آدم على الدفن، وامتن الله بذلك عليهم، فقال: ثم أماته فأقبره، أي جعله ممن يقبر. فكذلك سليمان هنا علم تواضع لله سبحانه وتعالى حين جاءه هذا الطائر الصغير وقال: أحط بما لم تحط به. ونظير هذا ما حصل لابن داود الظاهري، وهو من علماء أهل العراق، وكان شابا حدثا من أذكى الناس، وقد أحاط بكثير من علوم الإسلام من علوم الشريعة واللغة وعلوم المنطق والجدل وعلوم الهيئة والحساب والفلك وغير ذلك من العلوم. وكان يجلس على كرسيه للتدريس فيجلس حوله 70 صاحب طيلسان، أي يكون في مجلسه 70 من كبار العلماء الذين يشار إليهم بالبنان. وألقى درسا يوما فأتقنه وأحاط به إحاطة تامة، وكان في طرف المجلس رجل يلبس ملابس الحجام، ملابسه مرقعة خلقة، فالتفت إليه عند نهاية الدرس فقال: أحسنت يا فتى، اسأل عما بدالك. فكان هذا مفاجأة للحاضرين وللشيخ حين يأتي هذا الحجام وهو على مستواه في العلم، فيقول: اسأل عما بدالك، ويقول له: أحسنت يا فتى. فقال له ابن داود: لا أسألك إلا عن الحجامة، يقصد أنه لا يتقن إلا هذه الحرفة. فاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم وحمد الله وأثنى عليه، وتكلم عن الحاء والجيم والميم في أصل التركيب وما يتأله من هذه الحروف الثلاث من الكلمات، وعن اشتقاق الحجامة، وعن مواضعها في الجسم طبيا، وعن فوائدها، وعن حكمها شرعا، وعن قول النبي صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث، وإعطائه لأبي طيبة حين حجمه صاعا من تمر، وجمع بين الحديثين وذكر إسنادهما ومتونهما، ودرس ما يبقى بين الشرطات والشرطات من الدم وما يتعلق به إذا كان دون درهم أو فوقه، وتكلم عن الحجامة هل تنقض الوضوء أم لا، وتكلم عن الحجامة هل تبطل الصوم، وعن حديث أفطر الحاجم والمحجوم، وتكلم عن المسألة من كل وجه، من الناحية الطبية ومن الناحية اللغوية ومن ناحية الفقه ومن ناحية الحديث، وذكر كل ما يخطر على البال مما يتعلق بها. فتعجب ابن داود وتواضع له، فقال: من أنت أيها الشيخ؟ أريد أن أدرس عليك. فقال: ما أنا إلا حجام كما ترى، ولكني أردت أن أذكرك بنعمة الله عليك حتى تتواضع لله. فلذلك ذكر الله سليمان عليه السلام على مقامه ومستواه على لسان هذا الطائر، فقال: أحط بما لم تحط به. وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وسبأ اسم رجل وهو سبأ بن يشيب بن يعرب بن قحطانة بن عابر بن فالغ بن رخشد بن متوشلخ بن سام بن نوح بن لامك بن مهلائيل بن اليارد بن أخنوخ بن أنوش بن قينان بن شيث بن آدم. وقد نسب النبي صلى الله عليه وسلم لسبأ هذا 10 قبائل كما في سنن الترمذي. ونظمها البدوي رحمه الله في الأنساب فقال لسبأ بن يشجب بن يعرب سليل قحطان قريع العربين سبأ خير مرسل بنينا عشرة الأزد لشعرين وحميرا ومزحجا وكندة المار سادس لهم في العدة وقد تيامنوا ومن تشامله غسان لخم وجذام عاملة. فهذه القبائل العشر كلها من ذرية سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. وقد كانوا سكان اليمن ف أرسل الله عليهم سيل العرم وفرقهم في الأرض فأصبحوا مضرب المثل يقالوا عيادي سبأ تفرقوا في الأرض بسبب فارة. وكانت ملكتهم إذاك من ملوك الدنيا الذين نجحوا في تدبير شؤونها. فجاء الهدهد ليخبر سليمان بشأن هذه الأمة من الناس فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. وهذا تقرير كامل عن حالة القوم. بدأ أولا بالإيجابيات إني وجدت امرأة تملكهم فوصفها بالملك وقوة التدبير وأوتيت من كل شيء أثنى عليها بما لديها ولها عرش عظيم. فبدأ بالإيجابيات قبل السلبيات ثم قال بعد ذلك وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وهذه آخر السلبيات وشرها وقاضية على كل الإيجابيات وهي الشرك بالله جل جلاله وعبادة الشمس من دونه. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وبين أن ذلك من كيد الشيطان فلم يشرك بالله إلا بكيده. الشيطان هو سبب الشرك والمعصية. زين لهم الشيطان وأعمالهم فهم لا يهتدون معناه لا يهتدون من عند أنفسهم فعقولهم قامت عليهم الحجة بها ولكن لا يهتدون بسببها. وليس المعنى أنهم لن يهتدوا فإن بلقيس أسلمت وقالت في ما سيأتي في هذه الآيات وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فلذلك كان الهدهد إيجابيا ولم يكن سلبيا. فأولا قام بمبادرة موافقة لتوجه سليمان ولم تكن مخالفة للأمر فلم يتقدم إليه سليمان من قبل بالنهي. وجاء بتقرير كامل وإحاطة شاملة بما يحتاج إليه ومع ذلك كان دقيقا في معلوماته التي قدمها. وأيضا فإن التقرير توجه إلى جهة الأهم وهو أعظم مخالفة لديهم وهي الشرك بالله سبحانه وتعالى. فهي أعظم جريمة يمكن أن يرتكبها أحد على وجه الأرض أن يشرك بالله وهو خلقه. وبين أن شركهم أيضا هو شرك في العبادة فلذلك قال أن لا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض معناه صدهم الشيطان عن سبيل الله أن لا يسجدوا. هذا تفسير لقوله وصدهم عن السبيل أن لا يسجدوا لله. وهذه قراءة الجمهور وقراءة الكسائي ألا يسجدوا ألا معناه ألا يا قوم اسجدوا كأنه هو يدعوهم كأن الهدهد يقوم خطيبا فيهم ويدعوهم إلى السجود لله توبة وخروجا مما هم فيه من الشرك به. وأثنى على الله سبحانه وتعالى بما يكون حجة عليهم وهو من اهتمام الطير الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. والخبأ خفايا الأمور الدقيقة. والطير يخرج الله له الخبأ في الأرض فترى الأرض وليس فيها شيء يلتقط ومع ذلك ترى الطير يلتقط منها أقواته ولا تدري كيف يلتقطها. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا فقال لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وبعد ذلك كان الهدهد مستعدا للمهمة وهي إيصال رسالة الله إليهم. فكتب له سليمان هذا الكتاب العظيم كتب فيه إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وألقى الهدهد الكتاب إلى ملكة سبأ فوقع بين يديها فقرأته فعرفت أنه من كتب الملوك ولذلك قالت إني ألقي إلي كتاب كريم. وقد اختلف أهل التفسير في معنى كريم، فقال طائفة منهم كريم بمعنى مختوم، أي عليه خاتم. فالكتاب الكريم معنى المختوم الذي لا يطلع عليه أحد قبل صاحبه، وهذا عناية بالمرسل إليه وعناية بالمرسل أيضا. وفيه آداب الكتابة، فمن المهم في الكتابة أن يسمي الإنسان نفسه أولا وأن يبدأ بنفسه. وقد أخرج البيهقي في السنن أنه ينبغي للكاتب أن يبدأ بنفسه، وعقد لذلك بابا وذكر كتاب عمر إلى أبي عبيدة وكتاب أبي عبيدة إلى عمر بن الخطاب، وكلاهما بدأ بنفسه. فلذلك من السنة أن يبدأ الإنسان في كتابه يقول من فلان ابن فلان إلى فلان، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب في كتبه من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم يأتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وهكذا في كتابه المنذر بن ساوى من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوى، وفي كتبه كلها المروية يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بتعريف بنفسه. ولذلك قال إنه من سليمان، أي إن هذا الكتاب من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا الكتاب ليس من تلقاء سليمان ولا من اجتهاده ورأيه، بل هو رسالة الله فهو يريد تبليغها، فإنه من سليمان وإنه بسم الله أي بإذنه وأمره، بسم الله الرحمن الرحيم. واختلف أهل التفسير في هذه الجملة إنه بسم الله الرحمن الرحيم، قيل المقصود إنه بإذن الله وأمره، وهذا الذي ذهب إليه أكثرهم. وقيل المقصود إنه بسم الله أي بتعظيمه، مثل ما تكتبه أنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فيكون ذلك تعظيما لله واعتمادا عليه وتوكلا عليه. والباء حينئذ تستعمل لأربعة من معانيها، فتستعمل للسببية، وتستعمل للاستعانة، وتستعمل للإلصاق، ومعنى الإلصاق فيها مجازي، لأن معناه بسم الله الرحمن الرحيم أي أتمسك وأستعصم بسم الله كأنني ممسك به. وكذلك للاستعلاء بمعنى أنه يحمل نفسه ويحمل دعوته بسم الله بالاستعانة به وعونه، مثل ما تقول نجرت بالقدوم وكتبت بالقلم، فذلك الاستعانة. والتجاوز مثل ما تقول مررت بفلان، معناه تجاوزته في سيري. وهذا قد يكون من الإلصاق أيضا، لأن سيبويه فسر مررت بفلان أن معناها ألصقت مروري بمكان يقرب منه، ألصقت مروري بمكان يقرب من فلان. وذكر سيبويه أن الأصل في معاني الباء الإلصاق، وهي عموما 14 معنى، هي التي نظمها ابن مالك بقوله تعد لصوقا واستعن بتسبب وبدل صحابا قابلوك بالاستعلاء وزد بعضهم إن جاوز الظرف غاية يمينا تحز للباء معانيها كلها. واسم الله هنا نكرة مضافة إلى العلم، وذلك من الفاظ العموم، فيقتضي ذلك جميع أسماء الله. وقيل المقصود به ما بعده، فأبدل منه الرحمن الرحيم، ويكون حينئذ بسم الله أي باسميه الرحمن الرحيم، فتكون بدلا من اسم الله. وإطلاق المفرد وإبدال التثنية منه، أو إطلاق اسم الإشارة الذي هو للمفرد بمعنى الاثنين، شائع في اللغة، ومنه قول الله تعالى لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك أي بين ذينك. ومثل ذلك قوله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما أي بين ذينك. وذلك أن الحقائق إذا كانت متقاربة تكون بمثابة المتحد، فيمكن أن تتحد فيرجع عليها ضمير واحد أو اسم إشارة للمفرد. والاستئناف هنا بسم الله الرحمن الرحيم دليل على أن رحمة الله سبقت غضبه، وقد ثبت ذلك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه يقول إن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية تغلب غضبي. فرحمة الله سبقت غضبه، وهذا من تجاذب الصفتين كتجاذب الإرادتين، مثل قول الله تعالى فيما روى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت ويكره مساءته ولا بد له منه. فهذا من تجاذب الإرادتين، ومن دفع القدر بالقدر كما في الحديث ولا يرد القدر إلا الدعاء، فالدعاء من القدر، والقدر المقصود به هنا المصيبة، وهي من القدر أيضا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. بعد ذلك لما وصل الكتاب إليهم كانت الملكة عاقلة فجمعت قومها وبينت أنها لا تقضي أمرا دونهم ولا تستبد عليهم فاستشارتهم، وكان الذين أشاروا عليها أهل غواية وغرور فبينوا أنهم أولو بأس شديد وأنهم مطيعون لأمرها ما تأمر به، فلم تأخذ بذلك ولم تغتر به، وقالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوها عزة أهلها أذلة، وصدقها الله بذلك فقال وكذلك يفعلون. وبينت رأيها وهي أنها سترسل إلى سليمان هدية، فجمعت له مالا، وقد اختلف في هذا المال، فقيل جمعت له الذهب والدرة، وقال الطائفة بل أهدت إليه الأدم أي الجلود المدبوغة، وقد كانت ذات شأن عند أهل اليمن، وعموما أرسلت إليه هدية مما يتنافس الناس فيه من أمر الدنيا. فلما جاء سليمان أي جاءه هذا المال الذي جمعت له، قال أتمدونني بمال، معناه أتعطونني مالا، فما آتاني الله خير مما آتاكم، ما آتاه الله من الرسالة والنبوة والعلم والإيمان والملك خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون، أهل الدنيا هم الذين يفرحون بما هم فيه. ولذلك قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال ابن عباس فضل الله القرآن ورحمته السنة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وفي رواية رويس عن يعقوب وهو القارئ البصري المعروف تاسع القراء العشرة يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا هو خير مما تجمعون، بذلك فلتفرحوا، وهذا من النادر في اللغة لأن فيه دخول لام الأمر على المضارع المفتتح بالتاء، هذا نادر في اللغة لأن الكوفيين يرون أن الأمر في الأصل مضارع مجزوم بلام الأمر، ولكنه حذفت لام الأمر فحذفت تاء المضارعة تبعا لها، فقم أصلها عند الكوفيين لتقم فحذفت اللام ثم حذفت التاء تبعا لها فأصبح الفعل قم، ولذلك يعتبرون الأمر جزءا من المضارع فيقسمون الفعل إلى قسمين فقط إلى ماض ومضارع. وهذا الذي قرأتموه في مقدمة ابن آج الروم فإنه على طريقة الكوفيين فقسم الأفعال إلى قسمين إلى ماض ومضارع وجعل الأمر مجزوما بمعنى أنه جزء من المضارع. أتمدونني بمال معناه وتعطونني مالا وتهدون إلي مالا فما آتاني الله خير مما آتاك، والإعراب هنا الفاء عاطفة ولما شرطية، وجاء أي جاء الرسول سليمان مفعول قال أي قال سليمان، وفاعل قال ضمير مستتر راجع على سليمان. أتمدونني بمال همزة استفهامية وبعدها أتمدونني فعل مضارع و معه نون الوقاية وهي واقية بين الفعل وبين ياء المتكلم، وبمال جار ومجرور وهو متعلق بتمدونني. هذا يقول يسأل عن تفسير قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. هذه الآية من سورة المائدة بيّن الله سبحانه وتعالى فيها أنه كره لعباده كثرة السؤال بما لا يعنيهم، فالشريعة ستبين وتنزل، وحكمة الله فيها أن تأتي بالتقسيط والتدريج، كما قال الله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فبيّن الله في هذه الآية من سورة الفرقان ثلاث حكم لنزول القرآن مدرجا منجما في 23 سنة، وقد بين هذا التنزيل في آية سورة بني إسرائيل أي الإسراء، وهي قوله قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا، على مكف على تأخر ومدة، وهي 23 سنة هي مدة تنجيم القرآن ونزوله، فبين حكمة ذلك فجعلها ثلاث حكم. أولا تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يتعرض له من الأذى وما يقال له مما قد قيل من قبله للرسل، كما قال الله تعالى: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. ثانيا ورتلناه ترتيلا، فذلك أعون على حفظه وأيسر لتسهيل ضبطه، فلو نزل دفعة واحدة لشق على الناس حفظه. ولهذا مما يعين على حفظه أن يتدرج الإنسان فيه. الإنسان الذي يريد أن يحفظ القرآن الآن لا يأخذ المصحف فيقرأه من ألفه إلى يائه، من أوله إلى آخره، ثم يعود لأوله مرة أخرى، لن يحفظه بهذا. لكن إذا أخذ منه نصف صفحة أو ربع صفحة وكررها حتى حفظ، هذا الذي يستطيع حفظه به. لذلك قال: ورتلناه ترتيلا. الحكمة الثالثة: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أي جواب المناظرات وما يأتي منها. فإن الله علم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيعترض عليه أهل الكتاب، ويعترض عليه المنافقون، ويعترض عليه المشركون، وكل يأتي بشبهاته، والشياطين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وهم يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وهذا هو وحي الشياطين كما بين الله في سورة الأنعام، فإنهم قالوا: يزعم لكم محمد أن ما ذبحه هو بيده حلال، وأن ما ذبحه الله بشمشير من ذهب حرام، ويقصدون بما ذبحه الله بشمشير من ذهب الميتات. وهذا مخالف لكتابهم لما جاء في التوراة والإنجيل من حرمة أكل الميتة، ولكنه مما يوحيه الشيطان إلى أوليائه ليجادلوا المؤمنين به. فلذلك بيّن الله سبحانه وتعالى كراهة السؤال، وأنه لا يحتاج إليه، فسيأتي ما نحن محتاجون إليه بالتدريج فيما ينزل من القرآن. وبيّن خطره فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، أي أن يبين لكم الحكم فيها وتحرم عليكم يسؤكم ذلك، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. فإذا سألوا عنها النبي صلى الله عليه وسلم في وقت التنزيل لا بد أن يأتي فيها حكم من عند الله سبحانه وتعالى، فما سكت عنه إنما يسكت عنه قبل السؤال عنه، لأن ترك البيان بعد الاستفصال عجز فلا يمكن أن يتم، لكن تأخير البيان إلى وقت الحاجة من مقاصد العقلاء، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ليس من مقاصد العقلاء ولا هو مقبول. فلذلك ستبين لا محالة، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، أي تبين لكم. عفى الله عنها، فكل ما سكت الله عنه فهو إما عفى عنه أي ما وسع الأمر فيه. وهنا عبر بعفى الله عنها ولم يقل أحلها الله، لأنها قد تحرم فيما بعد، فلو كان قال أحلها الله لكان تحريمها فيما بعد نسخا لها، والتحريم بعد البراءة الأصلية لا يكون نسخا، لأن البراءة الأصلية حكم عقلي وليست حكما شرعيا، والنسخ لا يكون إلا في الحكم الشرعي. ولذلك تعريفه أنه تغيير حكم شرعي بخطاب متراخ عنه، فلا بد أن يكون الحكم الأول المنسوخ شرعيا، في البراءة الأصلية ليست حكما شرعيا، ولا بد أن يكون بخطاب، فتغييره لاختلاف الواقع كمن قطعت يده لا يجب عليه غسلها في الوضوء، لكن تغير الحكم هنا ليس ناشئا عن خطابه، ولا بد أن يكون الخطاب متراخيا، فالمتأخر ناسخ للسابق ولا يمكن العكس، لكن قد يكون الخطاب في ترتيب المصحف متأخرا، يكون الناسخ أقصد متقدما على المنسوخ في الترتيب، ولكنه متأخر عنه بالنزول، مثل قول الله تعالى في سورة البقرة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، ثم بعدها: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. فالآية الثانية هي المنسوخة، وناسخها الآية الأولى، وهي سابقة عليها بترتيب المصحف، ولكنها متأخرة عنها في النزول، فلذلك كان الناسخ متأخرا. وهذه المسائل قال: وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم، عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم، أي أكثر المسألة، وسألها الضمير يعود على المسألة ولم تذكر، ولكنها مفهومة من قوله تسألوا، وعود الضمير على ما يفهم من الكلية السابقة منتشر في القرآن، كقول الله تعالى: والعاديات ضبحا، والعاديات ضبحا، فالموريات قصع، الموريات فأثرن به نقع، أثرن به الضمير يعود على المكان، والمكان لم يذكر في الآيات السابقة، فهذا من عود الضمير على ما لم يذكر، ولكنه مفهوم من الكلية السابقة، لأن العاديات لا تعدو إلا في مكانه، العاديات لا يمكن أن تعدو إلا في مكان، فلذلك رجع الضمير على المكان وهو غير مذكور هنا. فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به. به أي بالمكان نقع أي غبارا. وكذلك هنا قال إن قد سألها، ليس المقصود هذه المسائل التي تسألون عنها، بل سأل المسائل عموما ولم تذكر فيما مضى، ولكنها فهمت من الكلية السابقة قوم من قبلكم وهم بنو إسرائيل فأكثروا المسألة على أنبيائهم ثم أصبحوا بها كافرين بعد ذلك فلم يعملوا ما أمروا به. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وقد ذكر الله ذلك في قصة البقرة في سورة البقرة، فإنهم أكثروا السؤال على موسى وشددوا فشدد الله عليهم، شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فإنهم أمروا بذبح أية بقرة فسألوا أن تحدد لهم البقرة بالسن فحدد لهم أنها لا فارض ولا بكر، ثم سألوا أن تحدد لهم باللون فقال صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، ثم سألوا أن تحدد لهم بالعمل فحددت لهم بالعمل، فغلت عليهم تلك البقرة فلم يقبل صاحبها إعطاءها إلا بثمن مرتفع، وقد كان بالإمكان أن يذبحوا أية بقرة فيتحقق المطلوب، ولكنهم شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم. وهذا الحال إنما هو في وقت النزول، أما بعد وقت النزول فلا مانع من هذه الأسئلة كلها أن تقدم، فليس هذا من المسألة المنهية عنها. وقد جاء النهي عن المسألة في نوعين من أنواع النصوص، النوع الأول يتعلق بالمسألة أي بطلب المال، وجاء فيه عدد كثير من الأحاديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وحرم عليكم وأذى البنات وعقوق الأمهات ومنع وهات، فذكر كثرة السؤال هنا بمعنى أن يلح الإنسان في المسألة. ولذلك مدح الله الفقراء من المهاجرين بأنهم لا يسألون الناس إلحافا، لا يلحون في المسألة. وهذه المسائل المذكورة هنا هي بينه بقوله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، وهذه من مختلقات العرب التي كانوا يعملونها في الجاهلية في إبلهم، فكانوا يجعلون من الحيوان سوائب ليس لأحد عليها ملك، ويجعلون الحامية وهو الفحل الذي أصبح أولاده فحولا أيضا يحمي ظهره فلا يتعرض له، وكذلك البحيرة وهي التي تشق أذنها للأصنام فتكون مسيبة للأصنام، والبحيرة بمعنى محورة الأذن أي مشقوقة الأذن وهي مسيبة للأصنام، والوصيلة هي التي واصلت الحمل ثلاثا بإناث فولدت ثلاثة إناث بالتوالي، فإنهم كانوا يعتقونها بسبب ذلك، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، هذا من افتراء الكذب على الله تعالى. هذا السؤال عن قوله تعالى واتقوا الذي خلقكم من الجبلة الأولين، هذا في نذارة شعيب عليه السلام لأصحاب الأيكة وهم أهل مدينة، فإنه أنذرهم وأمرهم أن يتقوا الله الذي خلقهم، فذكر نعمة يقرون بها وهي نعمة خلق الله لهم. والجبلة الأولين، الجبلة الخلائق الذين لا يحصرون في عدد، وأبدل من ذلك الأولين أي من سبقهم من الأمم التي لا حصر لها، وفي ذلك ترشيح لأن الأمم السابقة قد أهلكها الله سبحانه وتعالى وهو قادر على إهلاك أولئك القوم كما أهلك الذين سبقوهم، وقد كانوا أكثر منهم وأطول أعمارا وأكثر مددا فأهلكهم الله سبحانه وتعالى. هذا السؤال عن تفسير قول الله تعالى وإذا النفوس زوجت، أي ردت النفوس إلى الأبدان فزوجت بها أي جمعت، والزواج معناه المخالطة والنكاح أيضا معناه المخالطة، كما قال الشاعر ضممت إلى صدري معطر صدرها كما نكحت أم الغلام صبيها، كما نكحت أم الغلام صبيها معناه كما ضمت، وكما قال الآخر أنكحت صم حصاها خف يعملة تغشمرت به إليك السهل والجبل، أنكحت صم حصاها خف يعملة معناه جعلت خف اليعملة وهي الناقة القوية يخالط صم حصى في هذه الأرض، وكذلك الزواج هذا معناه، فالزواج جعل الشيء صنفين والجمع بينهما كالنعلين ونحو ذلك، والنفوس إذا زوجت بالأبدان أي رجعت فيها فذلك هو البعث بعد الموت. نعم. ما حكم قنوت النوازل؟ الجواب أنه سنة إذا عرضت نازلة للمسلمين وأصيبوا بدهماء داهية فإن على الأئمة أن يقنطوا لرفع البلاء وذلك من اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى. والله تعالى يقول ففروا إلى الله. فإذا أصابت المؤمنين مصيبة فعليهم أن يلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يرفعوا إليه أيدي الضراعة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولصعدتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. فبين أن من عرف الله سبحانه وتعالى وتدبيره للكون وسرعة أخذه الوبيل فإنه يجأر إلى الله سبحانه وتعالى ويلجأ إليه ليرفع عنه البلاء. فما نزل بلاء من السماء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، كما في خطبة العباس بن عبد المطلب عندما أمره عمر رضي الله عنهما بالاستسقاء. ما هي صلاة التسبيح وما هو الوقت المختار لها؟ جواب: صلاة التسابيح صلاة، ورد فيها حديث عند الترمذي وغيره من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، وهو حديث ضعيف وقد صححه وحسنه بعض أهل العلم لكنه ضعيف. وعلى ذلك فلا تشرع صلاة التسابيح، وهي صلاة فيها أعداد محددة من الأذكار تقرأ فيها، لكن بما أن الحديث ضعيف لا يحتاج إلى العمل بها. وفيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصلوات غنية وكفاية. هل الملابس الداخلية تمكن الصلاة بها حتى إذا كانت طاهرة؟ الجواب نعم، فالملابس ما لم يمسها نجس فإن الأصل في الأشياء الطهارة، وسواء كانت مباشرة لبدن الإنسان أو لم تكن مباشرة له فالأصل في الأشياء كلها الطهارة. وإذا كان السؤال من قبل النساء فالملابس الداخلية بالنسبة للنساء ما يعتريها من البلل إذا كان من رطوبة الفرج، فقد اختلف في نجاسة رطوبة الفرج بالنسبة للنساء، فذهب بعضهم إلى أنها مثل البول، وذهب بعضهم إلى أنها طاهرة مطلقا، وهذا القول الأخير هو الذي رجحه عدد من أهل العلم. وقد قال محمد مولود رحمه الله في الكفاف: رطوبة الفرج كبول صاحبه وبعضهم طاهرة في مذهبه، وهذا القول الأخير هو الأرجح. ففي نجاستها مشقة، وقد رفع الله الحرج والمشقة عن هذه الأمة. هل يجوز إخفاء العروس عن زوجها لمدة 3 أيام؟ الجواب لا، ولو كان ذلك عادة في المجتمع فهذا معصية عظمى، والعروس نفسها إذا قبلت ذلك وشاركت فيه فهي ملعونة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: أي امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فامتنعت فبات عليها ساخطا كان الذي فوق السماء عليها ساخطا. وفي رواية في الصحيح أيضا: لعنتها الملائكة حتى تصبح. والمشارك في ذلك آثم إثما مغلظا، والإثم في هذا على أمها وعلى قريباتها أبلغ وأكبر. هذا السؤال عن نسبة هذه الأبيات: بعد بلوغي 15 ألعب وألهو بلذات الحياة وأطرب. جواب: أنها لعلال بن عبد الله الفاسي وهو من دعاة المغرب. ما هي حدود المعاملة مع تارك الصلاة وهل المتهاون فيها كالتارك؟ الجواب: أن تارك الصلاة أقل أحواله الفسق، والفاسق لا بد أن ينصح وأن يذكر بالله سبحانه وتعالى وأن يهجر ما دام على معصيته. فقد قال الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. قال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فإذا امتنع عن أدائها واستمر على تركها فإنه يهجر، ولا بد أن تقام عليه الحجة والنصيحة والموعظة والذكرى، وأن يعرف حاله هل هو جاحد بها منكر لوجوبها فيكون كافرا كفرا أكبر مخرجا من الملة، أو يكون متكاسلا عنها مع الإقرار بوجوبها، وهذا محل خلاف في تكفيره. فمذهب ابن حبيب من المالكية وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه أنه كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة، ومذهب الجمهور أنه لم يكفر بذلك كفرا أكبر. واستدل الذين قالوا بكفره بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حد ما بين العبد والكفر والشرك ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر. وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هل تجوز الصلاة مع مسجد إذا كنا شرق الإمام مع المسجد، إذا كنا في قبلة الإمام وهل تثبت بها الجماعة؟ الجواب: إذا لم يكن الإنسان بين الإمام وبين القبلة، بل كان عن يمينه أو عن شماله فتقدم عليه للضرورة ولم يجد مكانا في الخلف، أو كان تأخره سيفيته الصلاة أو يفيته فضلا فيها أو يؤدي إلى اختلاط الرجال والنساء، فإنه يجوز له أن يصلي لكن لا يتقدم على الإمام. والتقدم على الإمام بينه وبين القبلة محظور، وهو مبطل للصلاة عند الحنابلة، فرأوا أنه إذا تقدم المأموم على الإمام قدر رجله فقد بطلت صلاته. وعند الجمهور أن ذلك مقيد بالضرورة وأنه مكروه، ولكنه لا يبطل الصلاة، لما أخرج مالك في المدولة أن دارا لآل عمر كانت في قبلة المسجد فكانوا يصلون بصلاة الإمام. فهذا يدل على أن النساء ومن كان من أصحاب الأعذار لا يستطيع خروج إلى ما وراء الإمام، يمكن أن يصلي لكن لا يكون بين الإمام وبين القبلة. هل يجوز لامرأة أن تأخذ هدية من خطيبها مثل بطاقات تزويد الهواتف؟ الجواب: نعم، إذا لم يكن في ذلك ريبة ولا خلوة ولا خضوع بالقول، فإن ذلك مما يؤدي إلى حصول المحبة. وقد ثبت في الموطأ والمستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا وتذهب الشحناء. فهذا يقتضي أن الهدية مما يحقق المحبة، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحقق المحبة بين الخطيب وخطيبته، كما في حديث جابر: إن استطعت أن تنظر إلى وجهها وكفيها فذلك أكمل أن يؤتدم بينكما. وفي حديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن ينظر إلى ما يدعوه إلى الزواج بها، فكان يتستر لها بجذوع النخل. فهذا النوع من الإهداء إذا لم يكن في ريبة ولا خلوة وليس فيه خضوع بالقول فلا حرج فيه. هل تجوز الصلاة مع الإمام إذا كان المنزل أمام المحراب؟ هذه ذكرناها. ما حكم صبغ الشعر بالسواد إذا كان في ذلك مصلحة، علما بأن مصبغ شعرها صغيرة؟ الجواب: أنه في صحيح مسلم من حديث جابر في قصة أبي قحافة والد أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غيروا عنه الشيبة فإن شدة بياضه من الشيطان وجنبوه السواد. وهذا يقتضي النهي عن الصبغ بالسواد مطلقا للرجال والنساء والكبار والصغار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتجنيبه. وقد جاء في حديث آخر أخرجه ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوما في آخر الزمان يصبغون لحاهم بالسواد حتى تكون كحواصل طير، وتوعدهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فدل ذلك على حرمة هذا الأمر حين جاء فيه الوعيد. ومع ذلك روي الخضاب بالسواد عن عدد من الصحابة والتابعين، فحمل ذلك على أن الأحاديث لم تبلغهم، أو أن الأمر على الأقل مختلف فيه لديهم. فالأصل حرمة الصبغ بالسواد مطلقا، ولكن توجد بدائل أخرى، فالصبغ بالكتم، والكتم لون قريب من السواد فيه غبرة أو حمرة. هذا السؤال: ما هو ما صحة ما يقال في عين المولود في عيد المولد؟ الجواب: أن الأعياد في الشريعة محصورة في عيد الفطر من رمضان وعيد الأضحى وهو عيد الحج، فما سوى ذلك ليس عيدا، ليس فيه عبادة مخصوصة. فالأعياد التي تصلى فيها صلاة العيد وتؤدى فيها القربات المخصوصة عيدان فقط في السنة: عيد الفطر من رمضان وفيه صلاة العيد وفيه كذلك زكاة الفطر، وعيد الأضحى في الحج فيه صلاة العيد وفيه ذبح الأضاحي، وما سوى ذلك ليس عيدا. فاليوم الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عيدا، ولم يشرع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عمله أصحابه ولا التابعون لهم بإحسان ولا أتباع التابعين، وأول من احتفل به هم العبيديون في بداية القرن الرابع الهجري، وأرادوا بذلك الاحتفال بيوم وفاته من يوم 12 من ربيع الأول، هو قطعا يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم وليس يوم سرور بالنسبة للمسلمين. وأما يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعرفه الإنسان، فإن من شكر نعمة الله فيه أن يصام، لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه. فلما كان صوم يوم عاشوراء شكرا لله على نعمة نجاة موسى وهارون وقومهما من فرعون وجنوده، كان صيام يوم الاثنين شكرا لله على نعمة مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فيشرع للمؤمنين أن يصوموا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى